بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخرج الأزرقي عن مجاهد قال: من أخرج مسلما من ظله في حرم الله من غير ضرورة أخرجه الله من ظل عرشه يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة والأزرقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: إن كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكة، فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعالها تعظيما للحرم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مجاهد قال: كان يحج من بني إسرائيل 100,000، فإذا بلغوا أنصاب الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حفاة. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله قال: كانت الأنبياء إذا أتت علم الحرم نزعوا نعالهم. وأخرج الأزرقي وابن عساكر رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيما للحرم. وأخرج الأزرقي عن عبد الله عبد الرحمن بن ثابت قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى المدينة استلم الحجر وقام وسط المسجد والتفت إلى البيت فقال: إني لا أعلم ما وضع الله في الأرض بيتا أحب إليه منك، وما في الأرض بلد أحب إليه منك، وما خرجت عنك رغبة، ولكن الذين كفروا هم أخرجوني. وأخرج الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أخرج من مكة أما والله إني لأخرج وإني لا أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وأخرج الترمذي والحاكم وصححاه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. وأخرج ابن سعد والإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والأزرقي والجندي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت. وأخرج الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بمكة حي يقال لهم العماليق، فكانوا في عز وثروة وكثرة، فكانت لهم أموال كثيرة من خيل وإبل وماشية، فكانت ترعى مكة وما حولها من مر ونعمان وما حول ذلك، فكانت الخرف عليهم مظلة، والأربعة مغدقة، والأودية نجال، والعظات ملتفة، والأرض مبقلة، فكانوا في عيش رخي، فلم يزل بهم البغي والإسراف على أنفسهم بالظلم وإظهار المعاصي والاضطهاد لمن قاربهم، حتى سلبهم الله ذلك فنقصهم بحبس المطر عنهم وتسليط الجدب عليهم، وكانوا يكرون بمكة بمكة الظلة ويبيعون الماء، فأخرجهم الله من مكة بالذر سلطه عليهم حتى خرجوا من الحرم فكانوا حوله، ثم ساقهم الله بالجدب يضع الغيث أمامهم ويسوقهم بالجدب حتى ألحقهم الله بمساقط رؤوس آبائهم، وكانوا قوما عربا من حمير. فلما دخلوا بلاد اليمن تفرقوا وهلكوا، فأبدل الله الحرم بعدهم جرهم، فكانوا سكانه حتى بغوا فيه واستخفوا بحقه فأهلكهم الله جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط رحمه الله قال: كان الناس إذا كان الموسم بالجاهلية خرجوا فلم يبقى أحد بمكة، وأنه تخلف رجل سارق فعمد إلى قطعة من ذهب وضعها ثم دخل ليأخذ أيضا، فلما أدخل رأسه صره البيت، فوجدوا رأسه في البيت وأسته خارجه فألقوه للكلاب وأصلحوا البيت. وأخرج الأزرقي والطبراني عن حويط بن عبد العزى قال: كنا جلوسا بفناء الكعبة في الجاهلية، فجاءت امرأة إلى البيت تعود به من زوجها، فجاء زوجها فمد يده إليها فيبست يده، فلقد رأيته في الإسلام وإنه الأشل. وأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. وكان إساف ونائلته رجل وامرأة دخل الكعبة فقبلها فيها فمسخ حجرين، فأخرج من الكعبة فنصب أحدهما في مكان زمزم ونصب الآخر في وجه الكعبة ليعتبر بهما الناس ويزدجروا عن مثل ما ارتكب، فسمي هذا الموضع الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان، ويستجاب فيه الدعاء عن المظالم للمظلوم، فقل من دعا هنالك على ظالم إلا هلك، وقل من حلف هنالك آثم، ويستجاب الدعاء على الظالم للمظلوم، فقل من دعا هنالك على ظالم إلا هلك، وقل من حلف هنالك آثما إلا عجلت عليه العقوبة. وكان ذلك يحجز بين الناس عن الظلم ويتهيب الناس الأيمان هنالك، فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام، فأخر الله ذلك لمن أراد إلى يوم القيامة. وأخرج الأزرقي عن أيوب بن موسى أن امرأة كانت في الجاهلية معها ابن عم لها صغير تكسب عليه، قالت له: يا بني إني أغيب عنك وإني أخاف عليك أن يظلمك ظالم، فإن جاءك ظالم بعدي فإن لله بمكة بيتا لا يشبهه شيء من البيوت ولا يقاربه مفسد وعليه ثياب، فإن ظلمك ظالم يوما فعذ به فإن له ربا يسمعك. قال: فجاءه رجل فذهب به فاسترق، فلما رأى الغلام البيت عرف الصفة فنزل اشتد حتى تعلق بالبيت، وجاء سيده فمد يده إليه ليأخذه فيبست يده، فمد الأخرى فيبست، فاستفتى في الجاهلية فأفتي لينحر عن كل واحدة من يديه بدنة ففعل، فانطلقت له يداه وترك الغلام وخلى سبيله. وأخرج الأزرقي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: عدا رجل من بني كنانة من هذيل في الجاهلية على ابن عم له فظلمه واضطهده، فناشده بالله والرحم فأبى إلا ظلمه، فلحق بالحرم فقال: اللهم إني أدعوك دعاء جاهد مضطر على فلان ابن عمي لترمينه بناء لا دواء له. قال ثم انصرف فيجد ابن عمه قدر رما في بطنه فصار مثل الزق فما زال ينتفخ حتى انشق. قال عبد المطلب فحدثت هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال أنا رأيت رجلا دعا على ابن عم له بالعمى فرأيته يقاد أعمى. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا أهل مكة اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان ساكن حرمكم هذا من قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنوا بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا حتى عد ما شاء الله. ثم قال والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. وأخرج الجندي عن طاووس قال إن أهل الجاهلية لم يكونوا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجل لهم، ويوشك أن يرجع الأمر إلى ذلك. وأخرج الأزرقي والجندي وابن خزيمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقريش إنه كان ولاة هذا البيت قبلكم طسم، فاستحقوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله تعالى، ثم ولي بعدهم جرهم استخفوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله، فلا تهاونوا به وعظموا حرمته. وأخرج الأزرقي والجندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وأخرج الجندي عن مجاهد رحمه الله قال تضعف بمكة السيئات كما تضعف الحسنات. وأخرج الأزرقي عن ابن جريج قال بلغني أن الخطيئة بمكة 100 خطيئة والحسنة على نحو ذلك. وأخرج أبو بكر الواسطي في فضائل بيت المقدس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة بلد عظمه الله وعظم حرمته، خلق مكة وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئا من الأرض يومئذ كلها 1000 عام، ووصلها بالمدينة، ووصل المدينة ببيت المقدس، ثم خلق الخلق كلها بعد 1000 عام خلقا واحدا. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات الآية. وأخرج الأزرقي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وضع الله الحرم نقل له الطائفة من فلسطين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي قال بلغني أنه لما دعا إبراهيم للحرم وارزق أهله من الثمرات نقل الله الطائفة من فلسطين. وأخرج ابن أبي حاتم والأزرقي عن الزهري قال إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. وأخرج الأزرقي عن سعيد بن السائب بن يسار قال سمعت بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم وغيره يذكرون أنهم سمعوا أنه لما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن يرزق أهله من الثمرات نقل الله تعالى أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك رزقا للحرم. وأخرج الأزرقي عن محمد بن كعب القرضي قال القرضي قال دعا إبراهيم للمؤمنين وترك الكفار لم يدع لهم بشيء، فقال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله وارزق أهله من الثمرات من آمن قال استرزق إبراهيم لمن آمن بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر فأنا أرزقه، وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال إن كان إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله كان إبراهيم احتجرها على المؤمنون دون الناس فأنزل الله تعالى ومن كفر أيضا فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: قال أبي بن كعب في قوله ومن كفر، إن هذا من قول الرب جل وعلا، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. قلت: كان ابن عباس يقرأ فأمتعه بلفظ الأمر، فأمتعه قرأ كان ابن عباس يقرأ فأمتعه بلفظ الأمر، فلذلك قال هو من قول إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القواعد أساس البيت. وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والجندي وابن مردوية والحاكم والبيهقي في الدلائل عن سعيد بن جبير أنه قال: سلوني يا معشر الشباب فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم، فأكثر الناس مسألته. فقال له رجل: أصلحك الله، أرأيت المقام؟ أهو كما نتحدث؟ قال: وما كنت تتحدث؟ قال: كنا نقول إن إبراهيم حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاءت بهذا الحجر، فقال: ليس كذلك. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: قال ابن عباس: إن أول ما اتخذ النساء المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حين وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. ثم رجع فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادية رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا ألم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحاوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدائن فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليها السلام فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل طالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل زوجته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم ويأتيهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ أحب ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد غير مكة إلا لم يوافقه. فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيش هنا فأخبرته أنا بخير. قال أما أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتب بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله تعالى. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال معمر وسمعت رجلا يقول كان إبراهيم يأتيهم على البراق عليه السلام. قال معمر وسمعت رجلا يذكر أنهما حين التقيا بكيا حتى أجابتهما الطير. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي جهم بن حذيفة بن غانم قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم يأمره بالمسير إلى بلده الحرام، فركب إبراهيم البراق وجعل إسماعيل أمامه وابن سنتين، وهاجر خلفه ومعه جبريل عليه السلام يدله على موضع البيت حتى قدم به مكة. فأنزل إسماعيل وأمه إلى جانب البيت، ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى الشام. ثم أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني البيت، وهو يومئذ ابن 100 سنة وإسماعيل يومئذ ابن 30 سنة، فبناه معه. وتوفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه هاجر، وولي نابت بن إسماعيل البيت بعد أبيه مع أخواله جرهم. وأخرج الديلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال جاءت سحابة على تربيع البيت لا رأس يتكلم ارتفاع البيت على تربيعه، فرفعاه على تربيعه. وأخرج ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن أبي حاتم والأزرقي والحاكم وصحها، والبيهقي في الدلائل من طريق خالد بن عرعرة عن علي ابن علي بن أبي طالب أن رجلا قال له ألا تخبرني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع للناس فيه البركة والهدى ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ثم حدث أن إبراهيم لما أمر ببناء البيت ضاق به ذرعا فلم يدر كيف يبنيه، فأرسل الله تعالى إليه السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فتطوقت له على موضع البيت كالحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم، فلما وضع موضع بلغ موضع الحجر قال لإسماعيل اذهب فالتمس لي حجرا أضعه هاهنا. فذهب إسماعيل يطوف في الجبال، فنزل جبريل بالحجر فوضعه، فجاء إسماعيل فقال من أين هذا الحجر؟ قال جاء به من لم يتكل على بنائي ولا بنائك. فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش فلما أرادوا أن يضعوا الحجر تشاحوا في وضعه فقالوا أول من يخرج من هذا الباب فهو يضعه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل باب بني شيبة فأمر بثوب فبسط فأخذ الحجر فوضعه في وسطه وأمر من كل فخذ من أفخاذ قريش رجلا يأخذ بلاحية الثوب فرفعه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فضعه في موضعه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والأزرقي والحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال أقبل إبراهيم عليه السلام من أرمينية ومعه السكينة تدله على موضع البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتها فحفر من تحت السكينة فأبدى عن قواعد البيت ما يحرك القاعدة منها دون 30 رجلا. قلت يا أبا محمد فإن الله تعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال كان ذلك بعد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.